بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله أمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11:00 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 83 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو اللقاء 83 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو يوم الخميس 27 من شهر رجب عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة اقرأ، سورة العلق. انتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلا في القرآن الكريم ترد على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية. فكلا بمعنى حقا، يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه، لا مرية فيه. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان ليس شخصا معينا، بل المراد الجنس. كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي، إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكروبات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي. إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى. ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة، ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا هو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله تعالى: وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال عز وجل مهددا هذا الطاغية: إن إلى ربك الرجع، أي المرجع. يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا، ولا من ثواب الله وعدله. وقوله إن إلى ربك رجع، ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد، يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد، لكنه ربما يشمل ما هو أعم، فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء، في الأمور الشرعية التحاكم إلى أي شيء؟ السؤال إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمور الكونية المرجع فيها إلى من؟ إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فلا رجوع للعبد إلا إلى الله. كل أمور ترجع إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء، حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدرها، لكنه قدرها لحكمة، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن إن إلى ربك الرجع يكون فيها تهديد لهذا الإنسان، لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنى عن ربه، وفيها أيضا ما هو أشمل وأعمل وأعم، ما هو أشمل وأعم، وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. ثم قال: أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل، وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى. فعندنا الآن ناهي وعندنا منهي، فمن هو الناهي؟ الناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبا الحكم، لأنهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه، فاغتر بنفسه والعياذ بالله وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل، ضد تسميتهم إياهم أبا الحكم. وأما المنهي فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العبد عبدا إذا صلى. أبو جهل قيل له إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم، فقال نعم، فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهاه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد نهيتك فلماذا تفعل؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع. ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يصلي، فقال: والله لئن رأيته لأقعن عنقه بقدم ولأرغمن وجهه بالتراب. فلما رآه ذات يوم ساجد تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه، لما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من النار وأهوالا عظيمة، فنكص على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العبد الذي ينهى عبدا إذا صلى تعجب من حاله، كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في آخر الآيات: ألم يعلم بأن الله يرى وأنه سيجازيه. ثم قال: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت يعني أخبرني أيها المخاطب إن كان على الهدى. من يعني به؟ الناهي أبو جهل أو الساجد محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني به الثاني. يقول أرأيت إن كان هذا الساجد على الهدى فكيف تنهاه عنه؟ أو أمر بالتقوى؟ قال بعض المفسرين أو هنا بمعنى الواو، يعني وأمر بالتقوى، ولكن الصحيح أنها على بابها للتنويع. يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة، أو أمر غيره بالتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالتقوى بلا شك، فهو صالح بنفسه مصلح لغيره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني يرى المنهي وهو الساجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآمر بالتقوى، ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية، فهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل، فيعلم الآمر والناهي، يعلم الآمر والناهي، ويعلم المصلي والساجد، ويعلم من طغى ومن خضع لله عز وجل، وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا تهديد هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه، وسيجازي كل منهما بما يستحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الساجدين لله الآمنين بتقوى الله، على هدى من الله ونور، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة، نبدأ بالأيمن.
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، يوجد في المدارس طريقة لشرح المنهج قبل الاختبار النهائي، وتكون قبله بشهر تقريبا، ويؤخذ على الطالب ليدرس بها مبلغا معينا من المال، والمقصود بها التقوية المدرسية، ولكن في السنوات المتأخرة أصبح معنى التقوية ادفع تنجح، فأغلب طلاب التقوية ينجحون لأن الأستاذ يعطيهم جزءا من أسئلة الاختبار بدون تصريح، فإن كان أعطى عموم الطلاب 30 سؤالا مثلا حذف نصفها لطلاب التقوية، وإن كان أعطى عمومهم 4 قطع إنشائية أعطى طلاب التقوية قطعة واحدة فقط، ثم في نهاية المطاف يهدد طلاب التقوية بخصم 2 درجة مثلا إن هم أخبروا من لم يسجل في التقوية بهذه المعلومات، فما توجيهك لهؤلاء الأساتذة؟ وهل يجوز لمن لم يسجل ولم يدفع أن يأخذ الدفتر من أحد الطلاب بعد نهاية التقوية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المعروف أن وزارة المعارف والتعليم تمنع من هذه الدروس، دروس التقوية، منعا باتا، وبناء على هذا يجب على من علم بهذا المدرس الذي يدرس الطلاب دروس تقوية يجب أن يخبر عنه، ولا يحل له أن يسكت، لأن هذا خيانة وتمرد على أوامر ولاة الأمور. فأقول لهؤلاء الذين يفعلون مثل ما قلت إنهم بالواقع مخالفون لأمر ولاتهم، وبذلك يكونون عصاة لله عز وجل، وإنهم خونة، لأنهم يعلمون هؤلاء ثم يخبرونهم بالأسئلة التي ستوضع، وربما يغتفرون خطأهم في الإجابة، كما ذكرت في السؤال أن العنوان الصحيح لمثل هذه الحال ادفع تنجح. فأنا أحذر هؤلاء من أن ما فعلوه فهو خيانة ومعصية لله عز وجل، وما اكتسبوا من المال على ذلك فإنه سحت محرم عليهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا بالنسبة لهؤلاء المخالفين. أما بالنسبة لمن علم بحالهم فالواجب عليه أن يبلغ عنهم ولا يسكت.
طيب الشيخ، حالهم رسمية معلنة من قبل إدارة المدرسة،
إذا كان خاصة. أقول إذا كانت إدارة المدرسة عندها شيء خلاف ما نعلم فلتبين، يعني أنا مرخص لهم يدرسون أم تقول. عندك سؤال؟ تفضل.
يا فضيلة الشيخ، أنا طلقت زوجتي وثميت فيها، هل تحل لي لأنها كملت العدة؟
إيش قلت؟
قلت تراك طالق ثم طالق، ولأنها الحين لها
ولا طلقت قبل هذا
أبدا، ما طلقت.
لا بأس، تأخذها بعقد جديد، ملكة جديدة تامة.
أبا من فضيلتكم ورقة لي يا أمرها.
ما تحتاج ورقة، هذه كل العالم يشتك فيها، لا أنا ولا غيري.
يعني ما يحتاج ورقة؟
لا أنا ما يحتاج.
الشيخ أحسن الله إليك ورفع الله قدرك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين،
خير.
يا شيخ، مما انتشر عند كثير من الشباب ما يسمى مفهوم العمل السياسي، فما أدري يا شيخ أولا ما هو الحد المشروع من السياسة، الحد الشرعي الذي ورد به الشرع ويجوز فيها الخوض في هذه الأمور السياسية، وما هو الضابط الشرعي لهذا الأمر؟ نريد يا شيخ نصيحة منكم لتوضيح هذا الأمر.
السياسة بارك الله فيك كل الدين سياسة، لأن السياسة مأخوذة من عمل السائس، والسائس هو مدير الحيوان والقائم عليه كسائس الأسد والفيلة وما أشبه ذلك. ومعلوم أن الشريعة كلها سياسة، سياسة للخلق فيما يتعلق بعبادة الخالق، وسياسة للخلق فيما يتعلق بمعاملة الناس، وسياسة للخلق فيما يتعلق بتدبير الأمور وتصريفها. ومن المعلوم أن السياسة التي لتدبير الأمور وتصريفها لا يمكن أن تكون بيد كل أحد ولا تحت طوع كل إنسان، ولو كانت كذلك للازم أن كل واحد من الأمة أن يكون أميرا على نفسه وعلى غيرها أيضا. ومن المعلوم أنه من زمن الخلفاء الراشدين والسياسة وتدبير الأمة لها أناس خاصون، الخليفة ومن يختارهم ليكونوا مستشارين لهم. وليست السياسة تلقى في الأسواق ومجامع العامة ويقال ما تقولون في كذا ما تقولون في كذا. ولا شك أن الذين يتخبطون في هذه الأمور لا شك أنهم على خلاف مذهب السلف، وأنهم لا يثيرون إلا البلبلة وصد الناس عما هو أهم من ذلك بكثير. أرأيت مثلا العقود السرية وأحوال الحرب وشؤون العلاقات الخارجية مع الناس، هل يليق بأي عقل من عقول بني آدم أن تطرح في الأسواق بين أيدي العامة؟ الإنسان في بيته لا يمكن أن يطلع الناس على ما في بيته، كيف مثلا دولة حكومة تطلع الناس على كل ما تفعل أو تخبرهم بكل ما تريد؟ من قال هذا؟ بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي عمل من عمل الخلفاء الراشدين؟ هل كان عمر أبو بكر قبله بين النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان إذا أراد شيئا ذهب إلى الأسواق أو أمر من يأتي الأسواق يقول أنا فعل كذا وكذا؟ بل كان إذا أراد غزوة ورضى بغيرها، وهي غزوة يستعد الناس لها إلا في تبوك. فأمور السياسة العامة لا يمكن أن تكون بأيدي العامة ولا بألسنتهم، ومن رام ذلك فقد رام أمرا لا يمكن لأي عاقل أن يقوله اطلاقا. هل يمكن أن يطلع العامة الذي في السوق يبيع الخضرة واللحم والخبز وما أشبه ذلك على أسرار الدولة وملفاتها؟ من قال هذا؟ فنصيحتي لهؤلاء الذين ابتلاهم الله تعالى بمثل هذه الأمور أن يراجعوا أنفسهم ويعلموا أنه ليس من الحكمة أن كل شيء تفعله الدولة يكون بين أيدي الناس. هناك أشياء تدبرها الدولة قد يكون ظاهرها للبسطاء من الناس قد يكون ظاهرها غير صحيح، لكن عند العارفين بالأسباب والنتائج يكون صحيحا. أليس النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية رجعه من رجعه من الصحابة وهم كبار العقول ولم يعلموا النتيجة؟ وأنا لست أريد أن ألحق حكام الأمة الإسلامية اليوم بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث النصح للأمة والإرشاد والرشاد، لا، لكني أقول إن مسائل الدولة مسائل خاصة بأناس معينين لا بكل أحد. نعم. فأنا أنصحك أنت وأطلب منك أن تؤدي هذه النصيحة إلى كل من تكلموا بهذه الأمور أن يشتغلوا بها أهل، ويسأل الله التوفيق للدولة. نعم.
بسم الله. فضيلة الشيخ، رجل متزوج زوجتين واحدهما زعلت راحت بيتهم، في هذه الحاله هل يبيت عنده في البيت ما في احد او يروح عند الثاني؟
كيف ما فهم؟
رجل متزوج زوجتين،
تزوج زوجها الاخرى ولا في عقد واحد؟
لا لا، هو عنده متزوج زوجتين،
يعني زوج السابق فتزوج اخرى فزعلت
الثاني
ولا الاولى؟
الاولى زعلت وراحت بيتها.
نعم،
قعدت شهر والآن في هذه الحالة، وكان ينام في المسجد، عندما يجي ليلتها ينام في المسجد.
لا ينام في المسجد،
يروح عند الجديدة.
اي نعم، يروح عند الجديدة، لأن الزوجة الأولى التي أسقط حقها.
جزاك
الله، ليس لها الحق أن تخرج من بيت زوجها بمجرد أنه تزوج، لأنه لم يفعل منكرا بل فعل خيرا، لأنه إذا كان الإنسان قادرا بماله وقادرا ببدنه وقادرا بحكمه فالأفضل أن يتزوج إلى أربع إذا كان يقدر، قادر ببدنه يعني المشير يستطيع أن يقوم بحق المرأتين الحق الخاص، وقادر بماله يستطيع الإنفاق عليهما، قادر بحكمه بينهما بالعدل فليتزوج. كلما كثرت النساء فهو أفضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. فالمرأة التي تزعل وتروح لأهلها إذا تزوج عليها زوجها هي التي أسقطت حقها من القسم، فيبقى كل ليالي عند الثانية، ومتى شاءت هذه تأتي. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، عند رؤية الهلال رمضان في معظم بلاد إفريقيا يختلف، ما نستطيع أن نرى الهلال في يوم الأول، وتجد الناس بعضهم يستمعون مثلا من الدول الإسلامية رأوا الهلال وصوموا معهم، وبعضهم يقولون نحن لا نختلف مطالعنا مع تلك الدول، وتجد الناس مختلفين اختلافا كبيرا، بعضهم يقولون أنتم تتبعون الدولة مثلا الدولة الوهابية، وبعضهم يقولون يعني كلام كثير، فما هي الرأي الصحيح في هذا الحال؟
الرأي الصحيح أن ينظروا إلى ما يقرره علماؤهم هناك وقضاتهم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وكونهم يقتدون بالدولة الفلانية أو الدولة الفلانية مع أن حكامهم الذين لهم الحكم في هذا لا يرون أن يتبعوهم، فهو خطأ منهم فيما نرى أن يتبعوا قضاتهم. إذا حكموا بدخول الشهر لزمهم ما يلزمهم من الإفطار في العيد أو الصوم في دخول الشهر شهر رمضان. نعم، فالناس تبعوا لإمامهم، إذا صاموا صام، إذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة النافعة التي إذا سار عليها طالب العلم حصل له بها ما يريد من نيل الغاية في ذلك؟
أهم شيء إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم، بأن لا يقصد بذلك الرياء، وأن يرى مكانه، وأن يشار إليه، وأن يتبوأ صدور المجالس وما أشبه ذلك. يكون قصده لله عز وجل ليكون عالما نافعا للأمة موجها لها إلى الخير، ثم يختار من العلماء من يرى أنه أقرب إلى إفهام الطالب وأغزر علما وأقوى إيمانا بحسب الاستطاعة. والعالم الذي يدرس عنده سوف يوجهه إلى ما يرى أنه أكمل وأفضل بحسب الحال. هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذان حديثان صحيحان يوهم ظاهرهما التعارض. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الحديث الثاني: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، رواه أبو داود وهو حديث حسن. وهذا الإنسان الذي شفع لأخيه لا شك عمل معه معروفا، فإذا أراد أن يكافئه فكيف يعتبر من الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يحمل هذا على اشتراط الأجرة أو أخذ أجرة في هذا؟
نعم. أولا لا يوجد بين القرآن بين آيات لا يوجد في القرآن بين آياته تعارض، ولا بين السنة الصحيحة تعارض. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. وإذا قرأت آيتين ظننت أنهما متعارضتان فأعد النظر مرة بعد أخرى، فإن لم تصل إلى نتيجة فاسأل أهل العلم. وكذلك أيضا يقال في ترى ما نسمع لحد يسجل المسجل موجود عندنا، وكذلك يقال في الحديثين الصحيحين، يقال في الحديثين الصحيحين كذلك أنه لا يمكن التعارض بينهما. فإن أشكل عليك شيء فأعد النظر مرة بعد أخرى، ثم إن لم يظهر لك شيء الجمع فانظر أي الحديثين أقوى، لأن الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كالقرآن، فهي منقولة بخبر الأحاد وبخبر التواتر. وخبر الأحاد من المعلوم أن بعض المخبرين أقوى من البعض من بعض من أقوى من بعض، فانظر أيهما أقوى. فإذا كان كلهما سواء في القوة فاحمل أحدهما على محمل لا يتعارض مع الآخر. فهذا الحديث وهو من هدية من شفع له أن يهدي إلى الشافع، يراد بذلك الشفاعة التي يريدها الإنسان وجه الله عز وجل، فإنه لا يقبل، لأن ما أريد به الآخرة لا يكون سببا لنيل الدنيا. ولأن الشافع الذي يشفع يريد بذلك وجه الله إذا أعطي هدية فإن نفسه قد تغلبه في المستقبل، فينظر في شفاعته إلى ما في أيدي الناس، فلهذا حذر من قبول الشفاعة. وأما من صنع إليكم معروفا فكافئوه فالمراد به ما سوى الشفاعة التي منعت، فيكون هذا عاما وهذا مخصصا. نعم.
أول شيء ودنا نذكر لك أن حبك في الله،
حبكم الله الذي
أحبتنا، الله يجمعنا وإياكم تحت ظل العرش إن شاء الله. السؤال يا شيخ، في أناس نلتقي بهم كثيرا ويظهر على يعني عليهم الشر،
إيش
يظهر عليهم الشر والأذى يعني، فعند رؤيتهم يقترن الفكر بالشر، هل يجوز أن ندعي عليهم أو يعني نسأل الله أن يفكني من شرهم؟ هل هذا من التطير؟ السؤال.
إذا وجدت قرائن تدل على أن هذا يريد بك الشر فلا بأس أن تقول، بل لا بأس أن تدعو فتقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وأن تأخذ حذرك منهم. أما مجرد الوهم فإن الأولى إحسان الظن بالمسلم، هذا هو الأصل. ما لم يوجد قرائن قوية تنقل عن هذا الأصل إلى إساءة الظن. لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه. تلقى شخصا في السوق لا تعرفه ولا رأيته قبل ذلك أبدا، فتجد نفسك تميل إليه، وهو كذلك، لأن الأرواح تآلفت وتعارفت، وهذا أمر سري ما ندري عنه. وتلاقي بعض الناس لم تره من قبل ولم تجتمع به، فتجد نفسك نافرة منه، كما أنه هو كذلك. وهذا شيء مجرب وواقع، لكن الأصل في المسلم السلامة. فإن وجد قرائن تدل على أنه يريد الشر، إما من نظراته أو من حركاته أو ما أشبه ذلك، فخذ حذرك منه وادعو الله تعالى بما سمعت: اللهم إني أجعلك في نحره وأعوذ بك من شره.
الشيخ أحسن الله إليك، إذا كان الإنسان في صلاة نافلة وهو يقرأ طوال الصور فنسي بعض الآيات وأمامه مصحف، فهل له أن يأخذ المصحف لكي يراجع ما فاته من القراءة، أم يقف عند آخر قراءة ويركع؟
لا بأس بهذا ولا حال، ما دام يصلي وحده نافلة، فإنه إذا أشكل عليه آية والمصحف قريب منه فلا بأس أن يأخذه وينظر، لأن هذا لحاجة، لحاجة ومصلحة تتعلق بالصلاة. ولا بأس أن يقطع القراءة ويركع، لأنه أحيانا إذا ركع تذكر الآية التي نسيها، فلا بأس أن يركع ثم أن تذكرها، فذلك المطلوب، وإن لم تذكرها قرأ بما تيسر له.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك،
ولعلنا في هذا المقام نذكر أحوال الحركات في الصلاة. الحركات في الصلاة الأصل فيها أنها مكروهة، لأن الإنسان واقف بين يدي الله عز وجل، والله تعالى ينظر إليه ويعلم ما في قلبه ويسمع ما يقول، فلا تتحرك. لو وقفت عند ملك من الملوك لرأيت من الأدب أن لا تكثر العبث أمامه، فكيف وأنت بين يدي الله عز وجل؟ فالحركة الأصل فيها أنها مكروهة، لكنها تنقسم أيضا إلى غير المكروه، تكون مباحة، تكون واجبة، تكون مسنونة، تكون محرمة. فهذه خمسة أحكام: تكون واجبة إذا توقف عليها صحة الصلاة، فالحركة واجبة، إذا توقف عليها صحة الصلاة صارت الحركة واجبة. مثال ذلك: أتاك شخص وأنت تصلي إلى جهة ما وهو أعلم منك بالجهات، فقال: إن القبلة على يمينك. فالانحراف هنا الأخ، وش حكم الانحراف؟ وش حكم الانحراف؟ واجب، لأن لا يمكن استقبال القبلة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، وقد علم المصلي الآن أنه إلى غير قبلة، فيجب أن ينحرف. ولهذا لما جاء أهل قباء رجل وأخبرهم وهم يصلون الفجر أن القبلة صرفت إلى مكة إلى الكعبة، استداروا، فاستدبروا ما كانوا مستقبلين له في الأول. طيب، لا، ذكرت أن على غترتك نجاسة وأنت تصلي، الحركة هنا واجبة، يجب أن يخلع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره جبريل أن فينا عليه قدرا خلعهما وهو يصلي. أشغلتك الحكة، أشغلتك، هل تحكها لتبرد وتقبل على صلاتك، أو تبقى في نزاع معها، نزاع قلب مو نزاع بدني؟ ها، أيهما أحسن؟ أحكها الأول، أحكها وتبرد. هذه الحركة إما مباحة وإما مستحبة، لأنها لكمال الصلاة. انفرج أمامك فرجة في الصف، هل تتقدم إليها أو لا؟ أتقدم إليها، هذه حركة لكنها مستحبة لما فيها من سد الفرج وإتمام الصفوف. تكون الحركة مكروهة، نعم، إذا لم يكن لها سبب، مثل بعض الناس الآن تجده يصلي، يتحرك، يصلح الغترة، يصلح القلم، يصلح الساعة، بعضهم ينظر إلى الساعة وهو يصلي، وبعضهم يكتب وهو يصلي، لعله يتذكر حاجة ذكرها في صلاته ويخشى أن ينساها مرة ثانية فيكتبها لئلا ينسى. هذا عبث، عبث لا 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 داعي له. فتكون الحركة في هذا مكروهة. طيب، سقطت قصرته وهو يصلي، لو مضى في صلاته لم يتأثر، لكن أحب أن يأخذها ويلبسها، له ذلك؟ نعم له ذلك، لأن هذا مباح، يعني عمل مباح، وإن كانت الصلاة تتم بدونها، لكنه يحب أن يكون على أكمل ما يكون من اللباس. إذن الحركة تنقسم إلى خمسة أقسام، وكلما كان الإنسان ساكن القلب ساكن الجوارح فهو أكمل لصلاته. نعم.
هل البسملة آية في الفاتحة؟
البسملة ليست آية في الفاتحة ولا في غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة، وهي مرقمة في المصحف على أنها من الفاتحة، لكنه قول مرجوح. الصواب أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، كما صح ذلك من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الفاتحة ولم يذكر البسملة.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير شيخ. إحدى الشركات أرادت أن تقيم مشروعا في مكة، وهذه الأرض التي أرادت أن تقيم عليها المشروع سكني يقع فيها جبل، فأرادوا تكسير هذا الجبل، فجاءهم أحد الأشخاص وقال أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة إزالة جبال مكة، فتوقفوا. فما صحت هذا الحديث؟
أقول الساعة قريب، سواء أزيلت الجبال أم لم تزل، هم توقفوا لئلا تقرب الساعة. نعم، ولكن الساعة قريب، وهذا لا صحة له. اي نعم، غير صحيح، ما في اشكال، لا ليس بصحيح. اي نعم.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك، هل يجوز الأذان على غير طهارة؟
اي نعم، الأذان على غير طهارة جائز، لأن الأذان ذكر، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لكن إن كان الأذان في المسجد وهو جنوب فلا يؤذن في المسجد حتى يتوضأ، لأن الجنوب لا يمكث في المسجد إلا بوضوء. نعم.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للاستخارة، هل تجوز للغير أن يستخير المرء لغيره قياسا على يعني دعاء الأخ لأخيه بدل غير يكون الدعاء؟ يعني
الاستخارة لا تجوز إلا من أراد وهم، ولا يصح أن يستخير لغيره حتى لو وكله وقال استخير الله لي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم فليركع ركعتين ثم ليقل، وذكر حديث كما أنه لو دخل اثنان المسجد وقال أحدهم للآخر صل عني ركعتين تحية المسجد وأنا بجلس، لا يصح. فصلاة الاستخارة متعلقة بنفس المستخير الذي يريد أن يفعل. نعم.
عفى الله عنك يا شيخ، هل يجوز للشاب أن يفعل سنة من السنن كالصيام أو رفع الثوب إلى أنصاف ساقيه أو طلب العلم غير الواجب مع أن والديه يكرهان له ذلك، فما توجيهكم يا شيخ؟
أولا أن ننصح بعض الوالدين الذين يثقل عليهم إذا استقام الولد سواء كان ذكرا أم أنثى، كما سمعنا أن بعض الناس نسأل الله العافية إذا استقام ابنه أو بنته تألم من ذلك وحاول أن يسده عن ذكر الله وعن طاعة الله. فأنصح هؤلاء الوالدين من هذه الحال القبيحة. والعجب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهؤلاء يحاولون أن يحولوا بين الولد وصلاحه حتى لا يوفق الولد للدعاء لهما بعد موتهما، بخلاف الولد الصالح فإنه يوفق للدعاء لولديه بعد موتهما. أما بالنسبة للولد فلا يطيع والديه في ترك طاعة الله، كما أنه لا يطيعهما في معصية الله، لكن طاعتهما في معصية الله حرام عليه، وطاعتهما في ترك طاعة الله غير الواجبة أمرها إليه، لأن المستحب أمره إلى الإنسان، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لكنه إذا أراد أن يفعل ينبغي أن يداريهما فيخفي ما أمكن إخفاؤه من عمله الصالح. وأما ما يتعلق باللباس إلى نصف الساق فهذا أمره سهل. وأخبر الأخ أن اللباس إلى نصف الساق سنة وإلى ما تحت نصف الساق سنة، الممنوع أن يكون أسفل من الكعبين، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم أجل قدرا من بعدهم وأحب للخير من بعدهم كانت ألبستهم تصل إلى الكعب أو لما فوقه يسيرا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده. وهذا يدل على أن إزاره ينزل عن نصف ساقه، لأنه لو كان إلى نصف ساقه واسترخى إليه حتى يصل إلى الأرض لازم من ذلك إيش؟ انكشاف عورته من فوق. وهذا هو المعروف بين الصحابة. فإذا رأيت مثلا أن الناس يكرهون هذه اللبسة، يعني لبسة نصف الساق أو أعلى، وأنك لو لبست كما يلبس الناس في غير إسراف ولا مخيلة أدعى لقبول كلامك، فالحمد لله اترك هذا الذي تريد أن تفعله تأليفا للقلوب وقبولا لكلامك. ولهذا أجد الناس الآن تلين قلوبهم للناصح إذا كان لباسه على العادة لكنه ليس محرما أكثر مما تميل إلى الذين يرفعون لباسهم إلى نصف الساق أو أكثر. والإنسان قد يدع المستحب لحصول ما هو أفضل منه. هذا أرى أنه إذا قال له والداه نزل ثوبك إلى أسفل من الساق أرى أنه يطيعهما في هذا الحال، لأن الكل سنة والحمد لله، وكل عمل به الصحابة رضي الله عنهم.
الشيخ الله عنك، اليوم دورة المياه صارت زي القرف يا شيخ.
عاد
أقول الآن دورة المياه الحمامات صارت قرف كبار في البيوت.
صارت إيش؟
قرف.
إيه.
يحطون المقاصد جوتها.
إيه.
داخلها.
نعم.
وكل المتوضي هل يسمي يطلع ثم يسمي مرة ثانية ويتوضى وإلا كالمستأجرين ما نعم. يغيب يا نعم. واللي يغتسل
ثم يقول أن المراحيض الآن وهي محل قضاء الحاجة صارت في مكان الوضوء والغسل، فهل يسمي في هذه الحال أو لا؟ نقول إن سمى بلسانه فلا بأس، وإن سمى بقلبه فهو أحسن، يعني ينوي التسمية بالقلب بدون أن ينطق بها باللسان، وأن تعرف التسمية بالقلب. نعم.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
أما القنوت فلأنه دعاء، ولأن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، فعلمه: اللهم اهدني فيما هديت. وإذا ترك أحيانا بناء على ظاهر السنة في حديث ابن عباس وغيره فخير أيضا، فيفعل أحيانا ويترك أحيانا. أما في رمضان فلو قيل بالمداومة عليه لكان خيرا، وذلك لأنه في حضور الناس واجتماع الكلمة واجتماع على إمام، فلا ينبغي أن يفوت هذه الفرصة إلا بدعاء، إلا إذا تركه يعني أحيانا لئلا يظن العامة أنه واجب، كما هو الواقع. الواقع أن العامة يظنون أنه لا وتر بدون القنوت، حتى أن الإمام إذا لم يقنت خرجوا يتحدثون: والله اليوم إمامنا ما أوتر، إمامنا ما أوتر، بناء على أن القنوت هو الوتر. فينبغي أحيانا أن يدع الوتر القنوت حتى يتبين الناس أنه ليس بشر.
ويقول في قنوته: ما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. وقال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي قال: كان
الحديث علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي، الحسن بن علي بن بنت الرسول، وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وهو أفضل من أخيه الحسين، لأن الرسول وصفه بأنه سيد، وقال في الحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة جميعا. ثم إن الرسول أثنى عليه بأن الله سيصلح به بين فئتين، والأمر كذلك، فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فحقنت بذلك دماء عظيمة كثيرة. علمه هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. قوله فيمن هديت، هذه الجملة يراد بها التوسل إلى الله، أي في جملة من هديت، فكأن السائل يقول: إنك هديت أناسا فاهدني معهم. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق. وعافني فيمن عافيت، المراد بذلك عافية البدن وعافية القلب. وقال بعض العلماء: المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، لأن الإنسان ما بين معتد عليه ومعتد هو على غيره، فإذا عافاه الله من أكل لحوم الناس وعافى الناس من أكل لحمه فهذا من العافية العظيمة. وتولني فيمن توليت، أي الولايتين العامة والخاصة؟ الخاصة، لأن الولايات العامة لكل أحد، حتى الكفار الله وليهم، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وبارك لي فيما أعطيت، فيما أعطيت من المال أو من المال والعلم، منهما جميعا، بارك لي فيما أعطيت من المال وفيما أعطيت من العلم. وقني شر ما قضيت، ولا قضيت؟
قضيت،
قضيت. وما هنا اسم موصول وليس، ولا تصح أن تكون مصدرية، لأنك لو قدرتها مصدرية لكان المعنى شر قضائك، وحينئذ يحتاج إلى تأويل. أما إذا جعلناها اسما موصولا صار المعنى وقني شر الذي قضيته، فيكون الشر في المقضي وليس في القضاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والشر ليس إليه، فالشر في المقضي وليس في قضاء الله. أما قضاء الله الذي هو قضاء وهي فعله وتقديره فهو خير، والشر الموجود في مقضياته شر نسبي، شر نسبي، تجده شرا في حال وخيرا في حال أخرى، أو شر على أناس، أو تجده شرا على أناس وخيرا على آخرين، أليس كذلك؟ المطر خير، ورجل يبني وقد صب سقف بنائه الآن فجاءت الأمطار الغزيرة، فصار هذا المطر على صاحب البيت
شر،
إيش؟ شر، لكنه على غيره خير. ثم هو بالنسبة لهذا الذي قضي عليه بذلك ليس شرا محضا، لأنه سيكون تكفيرا لسيئات عظيمة. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فليس كل ما قضى الله على الإنسان من مصيبة تكون شرا، قد تكون خيرا كثيرا يتبين فيما بعد. نعم، إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم صدق، تقضي ولا يقضى عليك، أي تحكم ولا يحكم عليك. ولهذا قال العلماء ليس للناس على الله حق واجب إلا ما أوجبه على نفسه. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان. طيب، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. من كان الله وليه فهو العزيز ولا يمكن أن يذل أبدا. قال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله تعالى نسلم ذلك أن يخرج الأعز الأذل، لكن من هو الأعز؟ اقرأ اللي بعده مباشرة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولم يقل ورسول الله الأعز، قال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنت يا ابن أبي مالك عزة. لو قال والأعز ورسول الله والمؤمنون لفهم أن لابن أبي عزة وليس كذلك. المهم أن من والاه الله فلا ذل له ولا يعز من عاديت. صحيح، من عاده الله فلا عز له. ولا يرد على هذا ما يحصل أحيانا من انتصار الكفار على المسلمين، لأن هذا استدراج وانتصار مؤقت، وله سبب من المؤمنين ليكون مصيبة لهم يطهرهم، كالذي حصل في غزوة أحد. ولهذا قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجاء. لم يظن أن وراء ذلك من حكمة الله ما يخفى عليه وعلى أمثاله. فالحاصل أنه أن من عادى الله فلا عز له، وما يحصل أحيانا من انتصار الكفار على المسلمين فهو استدراج وامتحان وتطهير للمؤمنين وحكم عظيمة له، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة آل عمران: تباركت ربنا وتعاليت. تباركت أي عظمت بركاتك وكثرت خيراتك، وتعاليت أي ترفعت عن كل نقص وعن كل سوء، ومن ذلك أيضا علوه بذاته سبحانه وتعالى. والله أعلم. الخبث تظهر منه البشرة، هل يمسح أو لا يمسح؟ الجواب يمسح. السؤال الثاني: هل هناك فرق بين الجن والإنس من حيث العبادات من صلاة وصوم؟ وإذا كان وأذكار إلى آخر. عبد الغفور زاهد. نعم، من العلماء من يقول إنه لا فرق بين الجن والإنس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى الجميع، ولم نجد في شريعته تفريقا بين ما يكلف به الإنس وما يكلف به الجن، والأصل التساوي. ومن العلماء من يقول لا، لا يتساوى الإنس والجن في التكليف، لأننا نجد أن الإنس أنفسهم يختلفون في التكليف، فالفقير ليس عليه زكاة، والذي لا يستطيع الحج ليس عليه حج، والذي لا يستطيع القيام في فريضة يصلي جالسا وهلم جرا. فإذا كان هذا الاختلاف في الحقيقة، فإذا كان هذا الاختلاف في الإنس نظرا لاختلاف أحوالهم، فالاختلاف بين الجن والإنس من باب أولى، لأن الجن يختلفون عن الإنس في الحد والحقيقة وفي كل شيء. وهذا الأخير باختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنتم تعلمون أن الجن يأكلون ويشربون، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأنهم يتزوجون أيضا. وما دمنا والحمد لله لسنا بالمكلفين فيهم، فسواء كانوا موافقين لنا في التكليف أم لم يوافق. لكن إن نظرنا إلى التعليل الأول، وهو أن الشريعة جاءت للجميع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق، قلنا الأصل التساوي. وإذا نظرنا إلى المعنى قلنا لا بد من اختلاف. وكون ذلك لم ينقل، يعني كون التكاليف التي كلف بها الجن لم تنقل إلينا، لأننا لسنا بحاجة إليها، فلذلك لم يخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول هذا آدم محمد: ما رأيكم في من دخل المسجد قبل الأذان بخمس دقائق أو أقل، هل يصلي تحية المسجد أو ينتظر حتى تغرب الشمس، علما بأن الشمس تغرب بين قرني الشيطان وقد نهينا عن الصلاة في ذلك الوقت، أفيدونا أثابكم الله؟ القاعدة التي دلت عليها النصوص أن ما كان له سبب فإنه يفعل حتى في أوقات النهي، حتى في أوقات النهي الضيقة، هذا هو القول الراجح. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد وقد بقي خمس دقائق على غروب الشمس فصلي ولا حرج.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف.